أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك بعض الأمور ينبغي التنبيه عليها في بعد أن أكملنا البحث عن الله. الأمر الأول الذي يقع الكلام فيه هو هذا، هو أن الظن الخاص والظن المطلق بعد الفراغ عن ثبوت حجيتهما ولو فرضا، الظن الخاص يعني الأدلة التي دل الدليل الخاص على اعتبارها مثل خبر الثقة، بعد أن نفترض أن الدليل دل على حجية خبر الثقة يسموه ظن خاص. الظن المطلق هو الذي ثبت اعتباره بدليل شنو؟ انسداد. هذا الظن الخاص. والظن المطلق بعد فرض اعتباره بدليل الانسداد، كلام يقع في أنه هل هما حجة فقط في المسائل الفرعية الشرعية أو لا، أن حجيتهما تعم حتى المسائل الاعتقادية، أو لا أكثر بعد العامة، مو فقط الأمور الفرعية والمسائل الاعتقادية والعامة، حتى للمسائل غير ذنبي، أمور التكوينية، أمور التاريخية، أكو قضايا تاريخية. الظن الخاص أو المطلق هل هو حجة في هذه الأمور أو لا، أن حجيته تختص بخصوص المسائل الفرعية الشرعية، إثبات حكم شرعي، هذا الظن يكون الحجة الخاص. والظن المطلق إذا بنينا على حجيته أيضا يكون حجة في المسألة الفرعية الشرعية لإثبات حكم شرعي. لكن الكلام في المسائل الاعتقادية هل يكون الظن حجة فيها أو لا، أو المسائل التاريخية، القضايا التاريخية التكوينية، هل يكون الظن حجة فيها تعبدا كما هو حجة تعبدا في المسائل الفرعية والأحكام الشرعية أو لا، هذا بحث مهم جدا. طبعا لا إشكال أو لا من يقع الإشكال ولا ينبغي أن يقع الإشكال في أنهما حجة في المسائل الفرعية، لا إشكال، لا إشكال في أن الظن الخاص حجة في إثبات الحكم الشرعي، كما أن الظن المطلق بناء على حجيته أيضا يكون حجة في إثبات الحكم الشرعي، هذا قدر متيقن من حجية هذين الأمرين. وإنما الكلام يقع في المسائل الاعتقادية وفي المسائل التكوينية، القضايا التكوينية والقضايا التاريخية، يقع في هذين الأمرين. أما بالنسبة للمسائل الاعتقادية، مسائل الاعتقادية على قسمين كما هو واضح. هناك مسائل اعتقادية يطلب فيها المعرفة، يعني المكلف مطالب بتحصيل العلم والمعرفة بهذه المسائل، يطلب منه تحصيل المعرفة وتحصيل العلم بهذه المسائل من قبيل أصول الدين المعروفة، إثبات الصانع، التوحيد، النبوة، هاي يطلب فيها المعرفة، يعني يطلب من المكلف أن يصل إلى شنو؟ إلى المعرفة، إلى العلم التام كامل بها. سيطلب فيها المعرفة، مرة يطلب فيها ذلك عقلا، مرة يطلب فيها ذلك شنو؟ شرعا. يمكن أن يجعل المعاد المعاد الجسماني كما نؤمن به، هذا ما تطلب فيه المعرفة شرعا، لكن وجود الصانع مما يطلب فيه المعرفة شنو؟ عقلا. على كلا التقديرين هذه مسائل يطلب فيها المعرفة، يطلب فيها تحصيل العلم، هذا نوع من أنواع المسائل الاعتقادية. كنوع ثاني، القسم الثاني، هو الذي لا يطلب فيه المعرفة، لا يطلب فيه العلم، ما يطلب من المكلف تحصيل العلم بها والسعي لتحصيل شنو المعرفة بها، وإنما المطلوب هو هذا، أن المكلف عليه أن يسلم بها ويعقد قلبه عليها ويؤمن بها على تقدير شنو ثبوتها، على تقدير ثبوت هذه المسألة، على تقدير أنها هذا ورد في النصوص الشرعية، أنا أعقد قلبي عليها وأسلم بها وأبطن نفسي على شنو؟ على قبولها. هذا هو المطلوب من العقل، ليس المطلوب منه ماذا؟ أن يسعى لتحصيل العلم والمعرفة بهذه المسائل. هذا من قبيل كثير من المسائل التي تدخل في الاعتقاديات، لكنها ليست من قبيل القسم الأول، تفاصيل البرزخ، تفاصيل يوم القيامة، تفاصيل عذاب القبر، تفاصيل الصراط، الميزان، كذا، كثير من الأمور تدخل في هذا الباب. ما يطلب من المكلف تحصيل العلم بها، بحيث إذا لم يحصل العلم بها يكون شنو مؤاخذا، معاقبا، لأنه ترك واجبا عقليا أو شنو أو شرعيا. لا، ليس هذا، لكن على تقدير أن يأتي خبر معتبر يدل على قضية وتفصيل خاص من تفاصيل يوم البرزخ، بناء على ثبوته حينئذ يجب الإدعام به، يجب تصديقه، يجب عقد القلب عليه، ما يجوز إنكاره. هذا القسم الثاني من المسائل الاعتقادية. فنتكلم عن كلا القسمين. أما القسم الأول اللي هو يطلب فيه المعرفة وتحصيل العلم، هذا القسم الأول واضح أنه ظن في هذا يكون حجة، سواء كان ظنا خاصا أو كان ظنا شنو مطلقا، على كلا التقديرين الظن ليس حجة في هذه المسائل الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها هو ماذا؟ الوصول معرفة وشنو والعلم. والسبب واضح، هو أن الظن لا يوجب حصول الشنو، حصول المعرفة وحصول العلم. الظن ولو كان معتبر، لكنه لا يجب حصول العلم والمعرفة حتى يكتفى بماذا؟ بالظن فيها، ويقال بأن الظن في هذه المسائل حجة. لماذا؟ لأن المطلوب في هذه المسائل أن تعلم، تعرف معرفة، والعلم هو المطلوب في هذه المسائل، فلذا لا يمكن الاعتماد على الظن فيها حتى لو كان معتبرا وحجة، حتى لو كان ظنا خاصا فضلا عن ماذا كان ظنا شنو مطلقا، لأن الظن ولو كان خاصا لا يورث المعرفة، لا يورث شنو العلم، يبقى الشك في مكانه موجود مهما كان. فإذا لا بد من تحصيل العلم والمعرفة في هذه المسائل، ولا يمكن الاعتماد دائما على الظن حتى لو كان ظنا خاصا، لأن الظن ولو كان معتبرا لا يوجب حصول المعرفة والشنو، فلا يتحقق المطلوب، لأن المطلوب هو العلم والمعرفة، والظن لا يوجب حصولهما. والظن بشكل عام من دون أن نضيف لعناصر أخرى لا يوجب حصول المعرفة ولا شنو ولا العلم، فلا يكفي في هذه المسائل من في هذا النوع من المسائل الاعتقادية. فماذا يجب على المكلف في هذه المسائل؟ يجب عليه شنو؟ تحصيل العلم والمعرفة. فإذا كان متمكنا من تحصيل العلم والمعرفة بهذه المسائل يجب عليه ذلك، يجب عليه تحصيل العلم والمعرفة. ومن الواضح بأنه لا يجوز التقليل في هذه المسائل، المسائل الفرعية في الأحكام الشرعية يجوز التقليل، لأنه ليس المطلوب فيها المعرفة والعلم، لكن هذا النوع من المسائل الاعتقادية لا يجوز فيها شنو التقليل، لا بد من تحصيل المعرفة والعلم. مع التمكن يطلب من المكلف تحصيل العلم والمعرفة، الكلام أنه مع العجز عن تحصيل العلم والمعرفة ماذا يفعل المكلف؟ ما هو المطلوب منه مع عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة؟ مرة نتكلم في صورة العجز عن أن المكلف يبقى مكلفا بتحصيل العلم والمعرفة أو لا، ومرة نتكلم عن أنه هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. أما بلحاظ الأول أنه هل يبقى مكلفا أو لا، ظاهر أنه لا يبقى مكلفا بعد فرض العجز وعدم القدرة وعدم التمكن، لا معنى لتكليفه، هو عاجز عن المعرفة، عاجز عن تحصيل العلم، تكليفه تكليف العاجز، تكليفه غير القادر، وتكليف غير القادر قبيح لا يمكن أن يصدر من الشرع، التكليف يسقط عنه، لا يكلف بالعلم والمعرفة إذا كان عاجزا عن ذلك، كما هو المفروض نتكلم عن صورة العجز عن تحصيل العلم والمعرفة، يسقط عنه التكليف لاستحالة تكليف غير القادر والعاجز بحكم العقل. وأما بالنسبة لاستحقاق العقاب، إحنا لابد من التفصيل في أن هذا عجزه عن تحصيل المعرفة وتحصيل العلم، هل هو ناشئ من تقصير من قبله أو ناشئ عن شنو؟ عن قصور. فيفصل بين الحالتين، إذا كان ناشئ من تقصير من قبل الشخص نفسه، هو عن تقصير صار شنو؟ صار غير متمكن من تحصيل العلم والمعرفة، عن تقصير من قبله. في هذه الحالة استحقاق العقاب يكون ثابت، يستحق العقاب هذا الشخص الذي لا يؤمن بهذه المسائل الاعتقادية التي يطلب فيها ما لا يطلب فيها تحصيل العلم والمعرفة، عجز عن تحصيل المعرفة والعلم بها وغير عالم بها ولا يعرفها، هذا يستحق العقاب إن كان جهله عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة إن كان ناشئا عن تقصير، فاستحقاق العقاب يكون ثابتا بالنسبة إليه. لماذا؟ لقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، حسب تعبيره المتعارف، لا ينافي الاختيار خطاب عقابا، وإن كان ينافيه شنو؟ خطابا. وإذا قلنا أن التكليف يسقط عنه، فالامتناع يعني العجز بالاختيار كما في محل كلامنا قاعد نفترض شنو؟ العجز الناشئ عن شنو؟ عن تقصير، هذا امتناع بالاختيار، عجز عن اختيار، هذا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا فيثبت استحقاق العقاب، ولا ينافيه أن هذا عاجز ويمتنع عليه ذلك. لماذا؟ لأن امتناعه بالشنو؟ بالاختيار، فهو لا ينافي الاختيار عقابا، وإن كان ينافيه ماذا؟ خطابا، بمعنى أنه يستحيل تكليف هذا الشخص بعد أن صار عاجزا، وإن كان عجزه شنو؟ بسوء الاختيار يستحيل تكليفه، لأن هذا من باب تكليف العاجز ويستحيل تكليف العاجز، ف فهذا الشخص الذي يكون عجزه وجهله والذي يعبر عنه بالجاهل المقصر، هذا الذي يكون عجزه وجهله ناشئ عن تقصير، هذا يستحق العقاب، لأن الامتناع بالاختيار كما ذكرنا لا ينافي الاختيار. خطابا وإن كان ينافيه ماذا؟ لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا. هذا الجاهل المقصر، هذا حكمه. التكليف بالمعرفة يسقط عنا، يسقط عنه، لكنه يستحق شنو؟ يستحق العقاب. هذا الجاهل المقصر. الآن نجي إلى الجاهل القاصر اللي هو محل ابتلاء ومحل الأسئلة، هذا الجاهل المقصر، يعني الذي يكون عجزه ناشئ عن قصور مو عن تقصير، قصور إما استعداد ما عنده لفهم هذه الأمور، أو المطالب غامضة، بعض الأمور غامضة يصعب عليه ماذا إدراكها وتحصيل العلم بها ومعرفتها لغموضها مثلا بالنسبة إليه، لأسباب كثيرة يكون قاصر ما عنده، ما عنده تقصير، وصار عاجزا، صار جاهلا لقصوره لا لتقصير منه. هذا اللي يعبر عنه بالجاهل القاصر، اللي هم يقولون أن أكثر الناس من هذا القبيل جاهل، لكنه جاهل قاصر، جاهل قاصر ليس جاهل مقصر. هذا الجاهل القاصر اللي هو المهم في البحث، هذا الكلام يقع فيه أولا في أصل تصور وجود جاهل قاصر بالنسبة إلى هذه المسائل الاعتقادية اللي نتكلم عنها، اللي هي القسم الأول، اللي هي المسائل التي يطلب فيها تحصيل العلم والمعرفة كالتوحيد. يمكن تصور جاهل قاصر في هكذا مسائل أو لا؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني يقع في أن أحكام الكفر تترتب على هذا العاجز عن قصور، أحكام الكفر تترتب عليه، هو أفضل ما حصل المعرفة بوجود الله سبحانه وتعالى، بوجود الصانع، فهل يحكم عليه بالكفر؟ تترتب عليه أحكام الكافر من النجاسة وحرمة التناكح وحرمة المنع من الإرث وأحكام كثيرة تترتب على ماذا؟ على الكافر، فهل يحكم عليه بالكفر وتترتب هذه الأحكام عليه؟ أو لا بعد فرض كونه قاصرا وجاهلا، قاصرا جاهلا لا عن تقصير، جاهل بقصوره صار جاهلا، فهل يحكم عليه بالكفر وتترتب عليه هذه الأحكام؟ النجس هذا إذا قلنا بالنجاسة نحرمه من الإرث، نمنعه من التناكح إلى آخره، عن المسلمين يعني. هذا البحث الثاني. البحث الثالث في أنه يستحق العقاب أو لا. بالنتيجة هذا أنكر التوحيد، يعني لم يؤمن، خنقول هيك الأمر، لم يؤمن بالتوحيد، لم يعرف ما هو التوحيد، هل يستحق العقاب ولا يستحق العقاب؟ أما بالنسبة للبحث الأول فهناك رأي يقول بأننا من الصعوبة جدا أن نتصور جاهل قاصر في هكذا مسائل شنو اعتقادية بالنسبة إلى وجود الصانع مثلا، وشلون نقدر نتصور جاهل شنو جاهل قاصر؟ إلا اللهم أن يكون فيه عارة، هذا مطلب آخر، لكن غير هذا الشخص، غير فرض وجود عارة ووجود نوع من المرض التخلف العقلي مثلا، في غير هاي الحالة تصور جاهل قاصر قالوا بأنه من الصعب تصور إلا نادرا، لأن الإنسان بالنتيجة يكفيه معرفة بوجود الصانع الدليل الذي هو الدليل البسيط الذي يثبت وجود الصانع. هاي مسألة الأعرابي عندما قيل له ذلك قال البعض تدل على الظاهر، ويلتفت إلى نفسه ووجوده وكيانه، ما يمكن أن يصدق بأنه خلق هكذا بلا شسم بلا كذا، فلا بد أن يكون له خالق، لا بد أن يكون له صانع. فإذا التفت إلى غيره أيضا يرافض وجود آخر مميز عنا، هذا أيضا يقول بأنه لا يمكن أن يخلق صدفة ومن دون أن يكون هناك سبب وراء خلقه، أن يعني يكون هناك علة. فحينئذ يؤمن بوجود الله، افتراض أنه يعجز عن هذا، وهذا العجز يكون عن قصور الجاهل، القصور قاصر، هذا فرض نادر جدا. هذا في أمهات المسائل العقائدية طبعا، لا في التفريعات والتفصيلات. نعم، بالنسبة إلى النبوة يمكن تصور الجاهل القاصر، ممكن النبوة الخاصة يعني نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن تصور الجاهل القاصر. الإمامة يمكن تصور الجاهل القاصر فيها، تصور أنه غيرنا، ممكن افتراض أنه النساء الأطفال كذا الذين بلغوا الحلم جديدا، جاهل قاصر لا يعلم ما الداعي. البحث الثاني في ترتب أحكام الكفر عليه، هل يحكم عليه بالكفر أو لا؟ الظاهر أن تترتب أحكام الكفر، ماكو مشكلة فيها. بالنتيجة الكفر يعني شنو؟ يعني عدم الإسلام. الإسلام إلا فت أصول، إلا أصول، أساسيات الدين، أساسيات الإسلام. اللي يؤمن بها سيأتي يصير مسلم، اللي ينكر واحد منها شنو؟ لا يكون مسلم. الإسلام هو مبني على هاي الأساسيات، على هاي الأصول، فإذا أنكر التوحيد لا يكون مسلم حتى إذا كان قاصرا. يعني الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا شنو؟ إلا إذا آمن بالتوحيد وآمن بالنبوة وآمن بالكذا، يكون مسلم حينئذ. أساسيات الدين هي التوحيد، النبوة، المعاد على قوله. هذا الذي ينكر واحد من التوحيد، إذا أنكر التوحيد هذا مو مسلم، شلون يصير مسلم وينكر التوحيد؟ ينكر وجود الصانع أو ينكر نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون مسلم. المسلم هو الذي يؤمن بالتوحيد وبالنبوة نبيه، هذا المسلم. غيره لا يكون مسلما، يعني يكون كافرا، طبيعة الحال يكون كافرا. فالحكم عليه بالكفر لا مشكلة فيه، لأنه إذا شوي استوحشنا من كلمة الكفر نقول بأنه ليس مسلما، واضح ليس مسلما، لا يؤمن بأساسيات هذا الدين. ومن لا يؤمن بهذه الأساسيات، بواحد من هذه الأمور، هو لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلم، لأن المسلم هو الذي يؤمن بمجموعة هذه مسائل الاعتقادية. فإذا أنكرها كلها ولم يؤمن بها كلها أو ببعضها، هذا يخرج عن الدين، لا يكون مسلما، فالحكم عليه بالكفر لا مشكلة فيه. حتى إذا كان جهله عن قصور وعجزه عن قصور، فضلا عما إذا كان عن تقصير، وتترتب عليه أحكام الكفر من النجاسة، من عدم الأرث، من باب النكاح أيضا يترتب عليه، وغير من الأمور. هل يستحق العقاب الأخروي في يوم القيامة؟ يستحق العقاب هذا الجاهل القاصر الذي لم يؤمن بأساسيات الدين، المسائل الاعتقادية التي يطلب فيها المعرفة والعلم، يستحق العقاب أو لا؟ المشهور يقول لا يستحق ذلك، لا يستحق. ليش؟ لأنه شنو؟ قاصر، ليس مقصرا. ما دام قاصر لا يستحق العقاب. وقالوا بأن العقل هنا يستقيم بقبح عقاب مثل هذا الشخص، لأنه إذا عوقف فهو يعاقب على أمر غير مقدور له، يعاقب على أمر غير مقدور له، والعقاب على أمر غير مقدور قبيح، ظلم يعتبر. العقل يعتبر هذا نوع من أنواع الظلم، أن يعاقب الإنسان على أمر شنو؟ خارج عن اختياره، ليس مقدور له. العقاب إنما يصح على ما يكون داخلا تحت قدرة الإنسان وتحت سلطنته. إذا كان قادرا عليه وتركه يستحق العقاب، أما إذا كان هو غير قادر عليه لا معنى لاستحقاقه العقاب على فعل وأمر غير مقدور بالنسبة إلى هذا الإنسان، لأن هذا بنظر العقل ظلم، ومن أنواع ماذا؟ ومن أنواع الظلم. لذلك هذا الشخص لا يكون مستحقا للعقاب. هذا كله في القسم الأول من مسائل اعتقادية. القسم الثاني اللي هو ما يطلب فيه تحصيل المعرفة، ما يطلب فيه تحصيل العلم، وإنما المطلوب فيه هو الإذعان به على تقدير شنو ثبوته. إذا ثبت عندك العلم سلم به وطن قلبك عليه، لكن مو معنى أنه يجب عليك أن تسعى لتحصيل العلم والمعرفة به. هذا القسم الثاني ذكروا بأنه الظن الخاص يكون حجة فيه، الظن الخاص رواية معتبرة دل الدليل على اعتبارها وحجيتها. إذا دلت على مسألة من مسائل عالم البرزخ، تفصيل من هذه التفاصيل، عالم يوم القيامة، عالم الصراط، الميزان، القبر إلى آخره، حينئذ هذا الظن يكون حجة في هذه المسألة العقائدية، كما هو الحال في الفروع. كما يكون الظن الخاص حجة في الفروع، هنا أيضا يكون الظن الخاص حجة في هذه الأمور. فإذا كان حجة وقام هذا الظن الخاص على أمر من هذه الأمور به التفاصيل، حينئذ هذا المكلف يسلم به ويذعن به ويوطن قلبه عليه ما شئت فعله، يسلم بهذا الشيء لقيام الحجة المعتبرة عليه، باعتبار أن هذه الأمور يمكن أن تثبت بالحجة المعتبرة، هذه التفاصيل يمكن أن تثبت بالحجة المعتبرة، فيجب على هذا المكلف أن يسلم بهذا الأمر. وإنما الكلام في الظن المطلق، الظن المطلق هل يكون حجة في هذه الأمور ويترتب عليه وجوب التسليم وتوطين القلب عليه أو لا؟ الظن المطلق مو الظن الخاص. بالنسبة للظن المطلق قالوا بأنه ليس حجة في هذه المسائل، كما أنه ليس حجة في المسائل من النوع الأول، كذلك ليس حجة في هذه المسائل. والسر في ذلك وأن الظن المطلق إنما تثبت حجيته بدليل الانسداد، ودليل الانسداد إنما يتم إذا تمت مقدماته، واحدة من مقدمات دليل الانسداد هو عدم وجوب الاحتياط أو عدم شنو أو عدم جوازه. إما عدم جوازه إذا دخلنا مسألة الإخلال بالنظام، وإما عدم وجوبه إذا دخلنا مسألة العسر والحقد. هذه واحدة من مقدمات دليل الانسداد، فلا بد من افتراض أن الاحتياط لا يجب أو لا يجوز حتى تتم مقدمات الانسداد ويثبت حجية الظن المطلق. وهنا قالوا بأنه لا تتم هذه المقدمة في محل الكلام، باعتبار وضوح أنه لا يلزم من الاحتياط في هكذا مسائل اعتقادية، لا يلزم من الاحتياط فيها عشان لا اختلال النظام ولا شنو الوقوع في العسر والحرج، ما يلزم. شنو المشكلة أن يحتاط في هاي المسائل كلما قام شنو ظن عليها؟ كل شيء أظن به من هاي المسائل أعتقد أحتاط أحتاط يعني شو أسوي؟ أذعن به على تقدير الثبوت. أذعن أنا أذعن بهذا الأمر كما هو في الواقع. هو في الواقع شنو؟ أكو موجود أنا أؤمن به، موجود أنا أؤمن به كما هو في الواقع. هذا النوع من الاحتياط في هذه المسائل العقائدية لا يلزم من اختلال النظام ولا يلزم من الوقوع في العسر والحرج. هذا احتياط بما يتطلب عملا خارجيا حتى يوقع المكلف في العسر والحرج أو يوجب اختلال النظام، وإنما هو مجرد توطين القلب واحتياطا يوطن قلبه. وهذا احتياطا يوطن شنو؟ قلبه. كلما قام الظن الخاص على مسألة من هذه المسائل الاعتقادية، إذا يعني هاي مناقشة في تمامية دليل الانسداد في هكذا مسائل حتى ينتج حجية الظن شنو؟ المطلق. فالظن المطلق لا يعول عليه في هذه المسائل، مو بمعنى قد يوهم العبارة، قد يعني يوهم هذا الكلام بأنه بعد فرض تمامية حجية الظن المطلق نقول لا يصح الاحتجاج به في محل الكلام، لا، وإنما المقصود هو أن الظن المطلق لا دليل على حجيته في محل الكلام، لأن الدليل هو مقدمات الانسداد، ومقدمات الانسداد غير تامة في محل الكلام، لأن الاحتياط ممكن. ما نقدر نقول أن الاحتياط ليس واجبا أم ليس كذا. هذا بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني المسائل الفرعية والمسائل الاعتقادية. الآن نجي إلى المسائل التكوينية والمسائل التاريخية، هل يكون الظن فيها حجة أو لا؟ أما الظن المطلق فلا أشكال في أنه ليس حجة فيها، بلا أشكال، واضح جدا. مسائل تاريخية شنو علاقة الظن المطلق فيها؟ شنو هذا الدليل الانسداد فيها؟ عمدة الدليل الانسداد قائم عليما على العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية في الشريعة، وأن هذا العلم الإجمالي منجز على المكلف ولا يجوز له إهمال هذه التكاليف، ويجب عليه التصدي لامتثالها، وهو عاجز عن امتثالها وموافقتها القطعية، فينتقل المن إلى، هم يقولون المن يكون الظن حجة موجي، أو ينتقل إلى مسألة التبعيض في الاحتياط على ما تقدم سابقا. وعلى كل واضح في أنه هذا عندما يكون متعلق الظن شنو؟ تكليف، باب التكاليف الشرعية، باب الأحكام الشرعية. أما عندما يكون متعلق الظن قضية تاريخية حصلت في قديم الزمان أو قضية تكوينية، لا يشكل علم إجمالي، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز عن المكلف حتى ننتهي بمقدمات كثيرة علما إلى إثبات حجية هذا شنو. فواضح أن الظن العام المطلق لا يكون حجة في هذه المسائل. وأما الظن الخاص، الظن الخاص بتفصيل بناء على مسلك جعل الطريقية اليوم من دين المحقق الناهيني وسيد الخوي قدس الله نفسهما، بناء على مسلك جعل الطريقية في باب الحجية، وأن الحجية معناها اعتبار ظن شنو؟ علما. اعتبار ظن علما. هنا ماكو معنى أن نقول بأن هذا الظن الخاص يكون شنو حجة لإثبات هذا الأمر التكويني أو هذا الأمر شنو أو هذا الأمر، لكن مو إثباته، وإنما المقصود يكون حجة لإثبات جواز الإخبار بمتعلقه. هكذا قال، يجوز الإخبار بمتعلقه. هذا من نتائج قيام ماذا؟ قيام الإمارة المعتبرة مقام العلم، باعتبار أن جواز الإخبار موضوع شنو؟ ما تعلم به يجوز الإخبار، ما لا تعلم به لا يجوز الإخبار. واضح اللي أقوله؟ عندما تعلم بمجيء زيد يجوز لك الإخبار بماذا؟ بمجيئه. أما إذا كنت شاكا في أنه جاء زيد أو ما جاء زيد ما يجوز الإخبار به. فموضوع جواز الإخبار هو شنو؟ هو العلم، العلم. فإذا قام الظن الخاص، قام الظن الخاص، هذا يقوم هذه الإمارة اللي هي الظن الخاص تقوم مقام شنو؟ مقام العلم. يعني من آثار تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي، واضح؟ مو صفتي، موضوع الطريقي، هذا من آثار. يعني يجوز الإخبار بما تعلم به. اجعلنا تجي الإمارة تقول أن هذا علم، دليل اعتبار الإمارة شو يقول؟ الإمارة شنو؟ علم. الظن شنو؟ علم تعبدا. فيصبح المكلف بالتعبد شنو؟ عالم بيش بتلك القضية، فيجوز له شنو؟ الإخبار بها، كما يعلم إذا علم بها وجدانا يجوز له الإخبار بها، إذا علم بها تعبدا بناء على مسلك جعل الطريقية أيضا يجوز له الإخبار بها. وهذا معنى حجية الظن الخاص في باب ماذا؟ في باب هذه المسائل التكوينية والمسائل شنو؟ التاريخية. نكمل البحث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.